مختلفين مجتمعون على أن الجد مع الأخ مثله أو أكثر حظا منه. لما اختلفوا اختلفوا في أنه يسوي الجد بال يعني يكون أخ أو يكون إيه؟ فلم يكن لي عندي خلافهم ولا الذهاب إلى القياس، يعني إحداث قول ثالث ممنوع عند الإمام الشافعي. يقول لأن المختلفين أو المختلفين إذا اختلفا في مسألة على قولين، فهذا الاختلاف مع استقراره في ضمنه إجماع، كأنهم أجمعوا أنه لا يوجد احتمال ثالث، لا يوجد احتمال إيه؟ ثالث. فالاختلافات في طياتها إيه؟ ولذلك قلت لكم أن الإجماعات أكثر من الخلاف، لأن كل خلاف في ضمنه إجماع، كل خلاف في ضمنه إجماع. فلو حررنا كمان محل النزاع وطلعنا بجانب اتفاقي وجانبين وثلاثة وأربعة، كثرت مسائل الإجماع. قال: فلم يكن لي عندي في مذهبي في رأيي خلافهم ولا الذهاب إلى القياس، والقياس مخرج من جميع أقاويلهم، كأن القياس سيجعلني أقول قولا لم ثالثا لم يقل به أحد منهم. لا، هو بيقول، لا بيقول إحداث قول ثالث غير أقل ما قيل، إحداث قول ثالث، إحداث قول ثالث عند الإمام الشافعي لا يجوز، لأنني سأخرق الإجماع إذا اختلفوا في مسألة على أربعة أقوال، فإحداث قول خامس خارق للإجماع، لأنهم وإن اختلفوا على أربعة أقوال فقد أجمعوا على أنه لا يوجد خامس. قال: وذهبت إلى إثبات الإخوة مع الجد أولى الأمرين لما وصفت من أولى الأمرين، الترجيح أولى الإيه؟ الأمرين، أولى الأمرين لما وصفت من الدلائل التي أوجدنيها القياس، مع أن ما ذهبت إليه قول الأكثر من أهل الفقه بالبلدان قديما وحديثا. يعني مع هذه الدلائل، فالقائل بتوريث الجد مع الإخوة هو قول الإيه؟ وهذا يدل على أن الإمام يذهب إلى الترجيح بكثرة بقول الأكثر، الترجيح بقول الإيه؟ يعني حتى لو التبس الأمر وتعادلت البينات وكل قول معه دليل ومعه حجة، لكن القول الأول قال به عشرة والقول الثاني يقول به ثلاثة، فالأرجح مع العشرة، يعني الأقرب إلى الصواب هو مع العشر كذا. هذا معنى آخر ينبهنا الإمام الشافعي إليه. قال: مع أن ميراث الإخوة، شوف يعني يقيم أدلة أخرى، يقول قول الأكثر: مع أن ميراث الإخوة ثابت في الكتاب، صح؟
نعم.
في سورة النساء، في وإن كان رجل يورث كلالة، ده بالنسبة للإخوة الأم، وعندنا أيضا في آخر السورة يستفتونك كل الله يفتيكم في الكلالة، مع أن ميراث الإخوة ثابت في الكتاب ولا ميراث للجد في الكتاب. كأنه يقول الحكم الثابت بالكتاب أولى وأقوى من الحكم الثابت بالسنة وحدها. وميراث الإخوة أثبت في السنة من ميراث الجد، ولما دلت السنة على ميراث الإخوة وميراث الجد وجدنا ميراث الإخوة في السنة أثبت، يعني اتحدت الجهة، اختلفت الجهة الكتاب والسنة. هو يتكلم هنا في ترتيب الأدلة، في ترتيب الأدلة. يقول أن ميراث الإخوة موجود في القرآن، ميراث الجد موجود في السنة، أنا أقدم الموجود في القرآن. ومع ذلك ميراث الجاء الإخوة موجود في السنة، وميراث الجد أيضا موجود في السنة، وميراث الإخوة أثبت في السنة. يعني أدلة، الأدلة الدالة على ميراثي أقوى وأثبت، حتى مع اتحاد الإيه؟ مع اتحاد الجهة. إذا مع اختلاف الجهة يقدم الكتاب على السنة، ثم مع اتحاد الجهة يقدم الأثبت. هذا ترتيب أدلة، وهذا لابد أن نقرأ الرسالة بهذه الروح، بهذا النظر، ليس مجرد أن احنا نتكلم على تقديم الإخوة على الجد ولا الجد على الإخوة ولا اشتراكهم فقط، كأنك خارج بمسألة فقهية. لا، هذه تلتمسها بأيسر من هذا في كتب الفقه، لكن هنا يقرأها قراءة أصولية، يقرأها قراءة أصولية وينتزع أحكام أصولية من صنيع أهل العلم من الكتاب والسنة والقياس وصنيع أهل العلم. ثم انتقل إلى الكلام على أقاويل الصحابة. قال أقاويل الصحابة، هذه إضافة، العنوان إضافة من المحقق. فقال قد سمعت قولك في الإجماع والقياس بعد قولك في حكم كتاب الله وسنة رسوله، أرأيت أقاويل أصحاب رسول الله إذا تفرقوا فيها، يعني إذا اختلفوا في مسألة من المسائل، ماذا تفعل؟ فقلت نصير منها إلى ما وافق الكتاب أو السنة أو الإجماع أو كان أصح في القياس. قول الصحابي ليس أي قول، يعني ليس كلام الصحابي كقوله قمنا وجلسنا أو بعنا اشترينا ذهبنا بتنا في المكان الفلاني ذهبنا إلى مدينة كذا، لا، ليس هذا المقصود، ليس هذا هو المقصود بأقاويل الصحابة، إنما المقصود قول خاص. وما هو هذا القول الخاص؟ هو فتوى الصحابي، يعني قول الصحابي الذي قال به أفتى به رآه عمل على وضع معين باع بشكل معين أو بيعا معينا، وليس في ذلك صريح كتاب ولا سنة. وخطورة الكلام في هذا أنه ورد عن الصحابة آلاف الفتاوى لم يقولوا فيها قال رسول الله، ولا سمعت ولا أخبرني ولا حدثني، إنما تعرض المسألة فيقولوا قوله. وهذا القول محتمل، قد يكون قد وقف في ذلك على سنة فقال بمقتضاها، وقد يكون قال ذلك باجتهاد منه. وعلى التقدير الأول، لو كان قد وقف على سنة أو يعني أخذه من عموم أدلة من روح تشريع، فلو كان قد وقف في ذلك على نقل، هل بالضرورة ان الراوي الذي ينقل الآثار يقول اخبرنا قال سمعت حدثني؟ فقد تنقل بهذا، وهذا هو الشائع، ما ننكر هذا، ولكن قد تنقل السنن والأحكام الشرعية الثابتة بنقول بسمعي تنقل على هيئة فتاوى، على هيئة فتوى. نعم، من غير تصرف. يقول عليك في الإحرام عليك دم، أعد الطوافة كذا، في الإصبع كذا، من يعني يفتي فتوى مجرد، ويكون وراء هذه الفتوى نص. هل بالضرورة أنه لا بد أن ينقل النص؟ لا، ليس بالضرورة. من قال هذا؟ من اشترط هذا من أهل العلم؟ وهذه كتب المصنفات، مصنف ابن أبي شيبة، مصنف عبد الرزاق، سنن البيهقي، الأوسط لابن المنذر، غيره غيره غيره، حتى كتب الصحاح البخاري مليء فيه نقول كثيرة جدا عن الصحابة يبينون بها أحكاما. فقد يكون هذا الحكم الذي بينه الصحابي مبتنا على نقل لم يصرح به، لم يصرح به، لون من ألوان عرض الشريعة، بيان الشريعة، وقد يكون اجتهادا منه. فعلى الاحتمال الأول لو كان فيه نقل لم يذكره، وقلنا بعدم قبول قول الصحابي فقد عطلنا كثيرا من السنن، حرمنا العالم من كثير من السنن، وده انتقاص للدين، انتقاص للدين وفتح باب الاجتهاد بالرأي في أمر فيه نقل على هذا الافتراض. طيب ولو كان القول الصحابي اجتهاد منه، رأي رآه كما اختلفوا في الأمثلة السابقة وأنت اعتمدته، فربما يكون اجتهاده خطأ، فتكون قد أدخلت في الدين ما ليس منه. يأتي علم الأصول يحرس الشريعة، يقول لك ماذا يؤخذ وماذا لا يؤخذ. لا، قد يؤخذ بشكل آخر، يعني ماذا يؤخذ نقلا دينا تشريع، لأنه بيتكلم على الاحتجاج، يكون حجة ملزمة للعالمين، ما يكون حجة ملزمة لأهل الأرض، وما يكون اجتهاد قد أرجحه قد أميل إليه قد آنس به قد أتركه لغيره، فلا يكون ملزما. هذا خطورة الكلام في أبواب الأصول تشبه هذا النسخ. لو لم يضبط باب النسخ لأدخلنا في الدين ما هو متروك، لأن لا يجوز العمل بالمنسوخ على أي حال، إنما يحكى لأنه تاريخ تشريع كان ثم نسخ لبيان المنة ولبيان الفضل وتربية لنا في التدرج ولمعاني كثير وبيان تغير المصالح إلى غير ذلك. المهم، قد فإذا أدخلنا في الأحكام الشرعية ما هو منسوخ أدخلنا على الدين ما ليس منه الآن. طيب وإذا كان هناك محكم فقلنا إنه منسوخ أخرجنا من الدين ما ليس منه في العام والتخصيص، إذا حصل خطأ، ولذلك يقولون ضل في العموم كثير، لكنك تدخل في الدين ما ليس منه، ما أخرج بالتخصيص، أو توسع دائرة الدلالة من غير مقتضى، أو تضيق من دائرة الدلالة إذا خصصت تخصيصا غير على غير القواعد، فقد ضيقت ما هو متسع. وهكذا خذوها في كل أبواب العلم، في كل أبواب علم الأصول كده، حماية للدين أن يدخل فيه ما ليس منه أو يخرج عنه ما هو فيه. هنا في أقاويل الصحابة قال: قد سمعت قولك في الإجماع والقياس بعد قولك في حكم كتاب الله وسنة رسوله، أرأيت أقاويل أصحاب رسول الله إذا تفرقوا فيها يعني إذا اختلفوا في مسألة من المسائل، فقلت نصير منها إلى ما وافق الكتابة أو السنة أو الإجماع أو كان أصح في القياس. قال: أفرأيت إذا قال الواحد منهم القول لا يحفظ عن غيره منهم فيه له موافقة ولا مخال خلافا، أنجد لك حجة باتباعه في كتاب أو سنة أو أمر أجمع الناس عليه فيكون من الأسباب التي قلت بها خبرا، من الأسباب التي قلت بها إيه؟ خبرا. يعني يبقى هو يحرر محل النزاع، يقول قول الصحابي الذي لا يعرف له موافق ولا مخالف ولا قرين. طيب. إذن قول الصحابي إذا شاع وانتشر ولم نجد خلافا له فهذا إجماع سكوتي، هذا إجماع سكوتي.
طيب، فيكون الأسباب.
نعم،
ما معنى فيكون من الأسباب التي قلت بها خبرا؟
يعني يكون حكمك بقول الصحابي كحكمك بالسنة. قلت له: ما وجدنا في هذا كتابا ولا سنة ثابتة، ولقد وجدنا أهل العلم يأخذون بقول واحدهم مرة ويتركونه أخرى، فلو كان حجة على الدوام لأخذ بقول الصحابي كله، ولو كان غير حجة لترك كله، ويتفرق في بعض ما أخذوا به منهم. قال: فإلى أي شيء صرت من هذا؟ قلت: إلى اتباع قول واحد إذا لم أجد كتابا ولا سنة ولا إجماعا ولا شيئا في معناه يحكم له بحكمه أو وجد معه قياس. يعني أذهب إلى قول واحد منهم، يعني لا أعدوه، وقل ما يوجد من قول الواحد منهم لا يخالفه غيره من هذا. يعني قلما وجدنا قول صحابي في مسألة لا نص فيها من كتاب أو سنة أو لا يسندها إجماع، لا يسنده إجماع إلا ونجدهم مختلفين. ما أصل هذا الأمر؟ أتكلمت أظن في قول الصحابي في وسط الكتاب، وذكرت كلاما سأقوله مختصرة. الصحابي باعتباره رجلا غير معصوم، ليس نبي، فقوله غير حج. وباعتباره ناقلا لسنة فالحجة في السنة التي ينقله، وإذا قال قولا وأجمع الصحابة على موافقته فهو إجماع. بقي قول الصحابي في مسألة على سبيل الفتوى وبيان الشريعة. المذكور في كتب الأصول اختلاف كبير فوق العشرة أقوال، قيل حجة مطلقا، قيل ليس بحجة مطلقا، قيل حجة إذا وافق القياس، قيل حجة إذا خالف القياس، قيل حجة إذا كوافق إذا كان قول الشيخين أو قول الأربعة أو إلى أو فيما لا مجال للرأي فيه، أو أقوال عديدة في قول الصحابي، مما يربك الطالب المبتدئ فيقول أنا أمام هذه الأقوال آخذ ولا لا آخذ، وما لماذا هذه الحيرة، لماذا لم توقفون على شيء قاطع منضبط كذا كذا، لأنك لم تفهم لغة العلم، لأن هذه لغة علم، والعلماء يضعون هذه المعاني لمتقدمين في العلم، سينظرون في الأدلة، سيبحثون في الاستنباطات، يعني أنهم لا يكتبون لأي أحد. والخلاصة أن قول الصحابي ليس فيه خلاف كبير، قول الصحابي إذا تضمن دليلا فهو حجة للدليل الذي تضمنه، احنا كان في محل النزاع. وقول الصحابي إذا لم يتضمن دليلا فليس بحجة، اجتهاد كقول سائر المجتهدين. وذلك يقول الإمام الشافعي: كيف أخذ بقول من لو عاصرته لحججته؟ أنا أقول بقوله لو أنا عاصرته سأجادله وأخذ وأعطي معه وأقول له من أين وكيف قلت، لكن أنا لا أقول هذا للنبي عليه الصلاة والسلام، فلماذا تنزلون قوله منزلة قول رسول الله؟ طيب، يبقى الخلاصة إيه؟ أن قول الصحابي إذا تضمن دليلا حجة للدليل الذي تضمنه، وإذا لم يتضمن دليلا فليس بحجة لأنه ليس بمعصوم إنما يستضاء به. طيب كيف، السؤال كيف نعرف أن قول الصحابي تضمن دليلا؟ اختلف، يعني إيه القرائن الدلائل التي تقول لي إن قول الصحابي هنا تضمن دليلا، أو تقول لي إن قول الصحابي هنا لم يتضمن دليلا؟ اختلف. فبعضهم قال إذا كان في مسألة لا مجال للاجتهاد فيها، وقال بعضهم إذا وافق القياس، وبعضهم قال لا إذا خالف القياس، لأنه لا يخالف القياس إلا بناء على توقيف. وهذه الأقوال، إذن هذا الخلاف الطويل هل هو في حجية قول الصحابي أم هو خلاف في القرائن الدالة على أن قول الصحابي تضمن دليلا أو لا؟ القرائن، لكن هذه الأقوال تعرض على أنها أقوال في قول الصحابي، في حجية قول الصحابي، فسيقت هذا المساق بدون تنبيه فاختلط الأمر. ولذلك تردد الأئمة يأخذ بقول الصحابي حين لا يأخذ بقوله الصحابي حين، كيف يأخذ بقوله حين، أما هو يقول الإمام يقول هذا أنا له. فوجدنا أهل العلم يأخذون بقول واحدهم مرة ويتركونه أخرى ويتفرقوا في بعض ما أخذوا به منه. لماذا هذا؟ لأنه ينظر إذا تضمن قول الصحابي دليلا أخذ به، وإذا لم يتضمن دليلا ربما يأخذ به وربما لا يأخذ، ربما يأخذ به وربما لا يأخذ. طيب ما القرائن الدالة لحفظ هذا؟ حفظ للشريعة، لأن قول الصحابي إذا تضمن دليلا فهو في حكم المرفوع، فإهماله وإهداره تعطيل للنصوص الشرعية وفتح باب الرأي في الدين مع وجود النقل. فتقولوا أين النقل؟ أنت حرفي، أنت لابد أن يقال قال سمعت هذا نقل، هذا لون من ألوان نقل الشريعة. ولماذا لم يقول؟ والله أنت لا تفرض، أنت الآن تتلقى، أنت لا تعلم الصحابة كيف ينقلون لنا الدين، إنما هم نقلوا لنا الدين ونحن نتلقى، فلابد أن نكون متأدبين، ولكن نبحث وشان هذه فائدة العلم، هو تمييز القول الذي تضمن دليل من القول الذي لم يتضمن دليل. ولذلك لما قسم الشريف التلمساني الأدلة وقال ما يستند إليه المستنبط في الأحكام الشرعية إما دليل أو متضمن الدليل، وجعل الدليل إما دليل أصل بنفسه ولازم، والأصل أصل نقلي وأصل إيه، ومتضمن الدليل ذكر إيه الإجماع وقول الصحابي. طبعا هو ترك الشرع من قبلنا وترك المصلحة، مع أن هذه مما تضمن إيه؟ مما تضمن دليل، ينبغي أن تدرج فيما تضمن إيه؟ دليل. فهذا متضمن الدليل الذي يعني أومض يعني أضاء هذه الومضة لي، هو تقسيم الشريف التلمساني بدون كلام كثير. قال ما تضمن دليلا كالإجماع وقول الصحابي، فبدأت الومضة يعني تتسع حتى استبان واستطعنا أن نقرأ صنيع العلماء في ذكر الأقوال في هذه المسألة التي قد يقال أن الخلاف فيها متسع. الخلاف ليس متسعا، الخلاف ليس في حجية قول الصحابي، الخلاف في البحث عن القرائن والدلائل التي توقفنا على أن قول الصحابي تضمن دليلا أو لم يتضمن دليلا. واضح؟ يكفي هذا بالنسبة. طيب
قالوا الرسول في وحي وفي اجتهاد.
نعم
قالوا الرسول في وحي وفي اجتهاد.
قول الرسول
اي اجتهادا ووحيا، مثل قول الصحابي يتضمن دليل وفي يعني اجتهاد.
لا، ما هو قائل الرسول اذا اجتهد وسكت الوحي خلاص، يعني هذا اقرار، هذا اقرار. كتب بعض العلماء كتاب إقرار الله، مثل كنا نعزل والقرآن ينزل، إقرار الله. يعني أنا أرى أن نقرأ الباقي حتى الآخر، ونبقى نعيد إذا جينا في وقت الختام نعيد القراءة، نعيد القدر الأخير قراءة من غير شرح، لأن أنا أخشى أن أبقي بقية بدون شرح فنقرأها ويفوت شرحه فيه الوقت وقت. معنا نعم. طيب هنا تحت عنوان منزلة الإجماع والقياس، أيضا العنوان من المحقق، قال فقد حكمت بالكتاب والسنة، فكيف حكمت بالإجماع ثم حكمت بالقياس فأقمتهما مع كتاب أو سنة؟ الكلام هنا في ترتيب الأدلة، كلام هنا لأن نتكلم عن الإجماع قبل هذا وتكلم عن القياس قبل هذا، ونتكلم على هنا على ترتيب الأدلة وجعل الإجماع والقياس مع الكتاب والسنة. فقلت إني وإن حكمت بها كما أحكم بالكتاب والسنة فأصل ما أحكم به منها مفترق، يعني أنني حينما حكمت بالإجماع والقياس مع الكتاب والسنة فلم أجعل الجميع في مرتبة إيه؟ مرتبة واحدة، بل هي متفاوتة وليست على درجة واحدة. فهما الإجماع والقياس مثلهما في أصل الاحتجاج، لا لكنهما مفترقان في المراتب والمنزلة. وهذا ما يؤكد ما ذكرته من قبل أن الأدلة كلها تعمل بالتناوب، كل في درجته. وضربت مثالا لذلك بأحكام القضاء، فإن البينات مرتبة، فيقدم الإقرار ثم البينة الكاملة ثم بعد ذلك الشاهد مع اليمين ثم وهكذا مرتبة، لا يمكن تقديم بعضها على. فإذا في أدلة لا تعمل في وجود أدلة أخرى، أدلة لا تعمل في وجود أدلة أخرى. فإذا لم يطبق الدليل الأولى دخل الذي بعده، ولذلك العلماء في آخر كتب الأصول يكتبون باب إيه؟ ترتيب الإيه؟ ترتيب الأدلة، يعني المنطوق مع المفهوم، المنطوق مقدم، العبارة والإشارة، العبارة مقدمة، الخاص والعام، الخاص يحكم به على العام في الجملة. هنا وقال إن في الكتاب والسنة حينما تكلم في المسألة الأخيرة في المواريث قال إيه؟ قال إن ميراث الإخوة ثابت في الكتاب ولا ميراث للجد في الكتاب، كانوا جعلوا درجة ثانية في القوة، وكأن هذا مقصود، هذا مقصود من الشارع. بعض الأحكام في القرآن وبعضها في السنة، بعضها في الكتاب في أصل التشريع والتفاصيل في السنة وهكذا، حتى في دلالات السنة ما كان يعني في أصل الباب يحتجون بحديث لابد أن يكون غاية في القوة، ثم يتساهلون شيئا في التفاصيل، يأخذون بالحسن، يأخذون بخبر الواحد أو خبر مختلف فيه أو في التفاصيل، لكنهم لا يفعلون هذا في أصول الأبواب وهكذا. فقلت إني وإن حكمت بها كما أحكم بالكتاب والسنة فأصل ما أحكم به منها مفترق. قال فيجوز أن تكون أصول مفرقة الأسباب يحكم فيها حكما واحدا؟ قلت نعم، يحكم بالكتاب والسنة المجتمع عليها، السنة المتفق عليها صحة بأن وردت بطريق التواتر أو ورد بطريق الأحاد وأجمع العلماء على العمل بها، ولذلك قال المجتمع عليها الذي لا اختلاف فيها، فنقول لهذا حكمنا بالحق في الظاهر والباطن. ويحكم بالسنة قد رويت من طريق الانفراد، والمراد هنا ما بخبر الايه؟ الأحاد أو بخبر الواحد، الذين يقولون إن تقسيم الخبر إلى متواتر وإلى أحد بدعة لم يفعله السلف ولم يقل به الأئمة، وهو تقسيم قسمه أهل الابتداع ليعطلوا العمل بالنصوص، هي سكت، هذا هو المعنى. ويحكم بالسنة، هو قال والسنة المجتمع عليها، وهنا قال ويحكم بالسنة قد رويت من طريق الانفراد لا يجتمع الناس عليها، فنقول حكمنا بالحق في الظاهر، لأنه قد يمكن الغلط فيما روى، في من روى الحديث، يمكن من روى الحديث حتى لو كان عدل يغلط، ينسى، يجمع حديثين في حديث، يختصر الحديث، يعني يحصل خلل، يروي بالمعنى، فيعني في النهاية هو يريد أن يقول إيه؟ أن هذا ليس في درجة إيه؟ وإذا كان لما روي عن طريق الانفراد ليس في درجة السنة المجتمع عليها، فيكون ما روي بطريق الانفراد ظني ولا قطعي؟ ظني. قال ونحكم بالإجماع ثم القياس وهو أضعف من هذا، ولكنها منزلة ضرورة. القياس منزلة إيه؟ ضرورة، مع أنه عدل وحق، لأن إعطاء النظير حكم نظيره وإعطاء المثيل حكم مثيله من العدل الذي أمر الله به. القرآن قاس، عرض أقيسة كثير جدا، والرسول قاس ليسن، قاس ليسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لعمر أرأيت لو تمضمضت، وكان يقول له لم ينتقد صومك، حينما قال له هششت فقبلت وأنا صائم فعلت أمرا فظيعا، فكان يقول لا بأس، وقوله حجة من غير إيه؟ من غير قياس، لكنه قال أرأيت لو تمضمضت ثم ما ججته، قال لا بأس، قال فما يعني فكفف، يعني يريد أن يشركه معه في الحكم وفي الاقتناع، وقال للأعرابي هل لك من إبل ما ألوانها، قال كذا، قاس ليسن واجتهد ليسن. قال ونحكم بالإجماع ثم القياس وهو أضعف من هذا، ولكنها منزلة ضرورة لأنه لا يحل القياس والخبر موجود. يعني لا يحل القياس في مقابلة الخبر أو فيما يصادم الخبر، وإلا فالعلماء استدلوا بالكتاب والسنة والإجماع والقياس، إذن قاسوا والخبر موجود، ولكنه الخبر موجود على خلاف القياس لا يحل، لأن هذا مما يسميه علماء الأصول فساد الاعتبار. فساد الاعتبار، فساد الاعتبار أن تستدل بدليل والدليل الأقوى منه موجود على خلافه. فإذا استدللت بالقياس في وجود الإجماع أو استدللت بالقياس في وجود النص، فهذا يسميه العلماء هذا القادح يسمونه فساد إيه؟ فساد الاعتبار. كما يكون التيمم طهارة في السفر عند الإعواز من الماء، فالتيمم حق ولكن ينتظر دوره، التيمم حق مشروع ولكن في أي وقت، ولكن عند عدم، فإذا عدم المصلي الماء أو عدم الإنسان الماء يغيث التيمم. التأويل لا تأويل في وجود النص، لكن إذا انعدمت النصوصية وكان هناك ظاهر وتعذر الحمل على الظاهر دخل التأويل يغيث. إذا كان القياس والأمور مستقرة والمقاصد الشريعة منتظمة مع القياس ولا يوجد أثر يعني أثر غير جيد في تطبيق القياس فذاك، وإلا يدخل الاستحسان يغيث الاستحسان. ثم القياس إذا إيه ما إذا يستقبح يغيث الاستحسان إذ ينفتح الطريق للاستحسان. لكن فالاستحسان مع القياس كتأويل الظاهر، كتأويل الظاهر. هذا ترتيب للأدلة، لأن الأصول لا تعمل عشوائيا ولا تعمل كلها معا، فقد تعمل القواعد في ضوء بعضها البعض، وبعضها يرقب بعضا وبعضها يحرس بعضا، يحرس ايه؟ يحرس تصرف المجتهدين حتى لا يقول من شاء بما شاء في اي وقت شاء كيف يشاء، تبقى فوضى. قال كما يكون التيمم طهارة في السفر عند الإعواز من الماء، ولا يكون طهارة إذا وجد الماء، إنما يكون طهارة في الإعواز. وكذلك يكون ما بعد السنة حجة إذا أعوز من السنة، وقد وصفت الحجة في القياس وغيره قبل هذا. قال أفتجد شيئا شبهه، يعني قرب لي المسألة بتشبيه بتمثيل، يعني أريد أن أفهم المسألة أكثر، فقرب لي بشيء أفهمه، بشيء أعترف أقر به، ويعني أنا يعني مستيقن به. قلت نعم، أقضي على الرجل بعلمي. أن ما ادعي عليه كما ادعي، أقضي على الرجل القاضي، أقضي على الرجل بعلمي، يعني يقضي هو هنا كأن الإمام يذهب إلى إيه؟ قضاء القاضي بإيه؟ بعلمي. يعني القاضي إذا رأى سارقا يسرق، ثم بعد ذلك رفعت له القضية وقدم هذا السارق ويعلم أنه سارق فيقضي بعلمه. طبعا المسألة خلافية، لكن هو يضرب له المثال بهذا. ويعني من يذهب إلى ذلك يقول إن النبي قضى بعلمه، لأن هند بنت عتبة شكت أبا سفيان للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت له إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني من ماله إلا ما أخذنا منه وهو لا يعلم، فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. طب هذا لو كان قضاء هو لم يستدعي أبا سفيان ويقرره على ذلك، ولكنه قضى وقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. يا مرحبا، اهلا وسهلا. قال نعم أقضي على الرجل بعلمي أن ما ادعي عليه كما ادعي أو إقراره، لأن هذا فطرة الإنسان لا يقر على نفسه بما يضره إلا إذا كان كما قال وهو يعني آمن على نفسه. فإن لم أعلم ولم يقر قضيت عليه بشاهدين. يعني إذا أقر الإنسان على نفسه قل أنت فلان يدعي أن عليك له ألفا، فقال نعم أنا أعترف بذلك، هل نقول له إذا فأتي بشاهدين؟ نقول للثاني طبعا طب الشاهدين أليست بينة حق لكنها في درجتها في مرتبتها تأخذ دورها. إذا لم يكن هناك علم ولم يكن هناك إقرار نذهب إلى الإيه؟ الشاهدين، وأقضي عليه بشاهد ويمين وهو أضعف من شاهدين، ثم أقضي عليه بنقوله عن اليمين ويمين صاحبه وهو أضعف من شاهد ويمين، لأنه قد ينقل يعني ينكر ينقل معنى لا يوافق على اليمين، لا يوافق كل لا أحلف خوف الشهرة واستصغار ما يحلف عليه. ولا انت عايز تحلفني على 100 تحلفني على 100 والله لا احلف هذا مثلا. ويكون لانه قد ينكر خوف الشهره ما ينكر خوف الشهره انه فلان حلف فلان اتهم فلان وحلف فلان يعني خوف يعني خوف الفضيحه او خوف ان يقال اخذ بيمينه يعني هو يعني